متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق جل جلاله لم يتركهم سدى ولم يخلقهم عبثا، ولكن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان سبحانه وتعالى أمره ونهاه. يقولون أن الله عز وجل في أول الأمر لما خلق آدم وحواء عليهما السلام قال لهما ادخل الجنة فكلا منها حيث شئتم رغدا ولا تقربا، فصار منذ بداية الخليقة هناك أمر ونهي، اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. لذا فالإنسان حياته كلها مع الدين، حياته كلها مع الدين أمر ونهي. الإنسان ليس هناك لحظة من لحظات حياته لا يؤمر فيها ولا ينهى، بل في كل لحظاته هناك عبادة. إن قضية تعبيد النفس لذات الله جل جلاله، أنك طيلة وقتك 24 ساعة عبد، هناك أمر لا بد أن تفعله ونهي لا بد أن تجتنبه، وهذا دليل العبودية. ثم ربنا جل جلاله لما وصف نفسه أنه سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، جعل لهم مثلا يحتذى به، فضعه نبراسا، قال فيه ربنا جل جلاله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة هذا صلى الله عليه وسلم مثل يحتذى به لا ينبغي لأحد أن يغادر. لماذا؟ لأن ربنا جل جلاله لما وصف نفسه أنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وصف نبيه صلى الله عليه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لذا عندما تتتبع حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجد في كثير من الأحيان أنه هناك أشياء يقول أنه لم يفعلها حتى لا تفرض، مثلا الحج كل عام، مثلا قيام الليل، مثلا، فهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لذا ينبغي لكل منا أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم نبراسا أمام عينه، فيكون في كل أحواله وفي كل أحيانه محتذيا به، مقتدا به، متشبها له، متشبها به، يقوم بأفعاله كما كان يفعلها صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الهجرة مرت، ولكن الهجرة مدرسة، ونستفيد من الهجرة دروس بسيطة في منتهى البساطة. هذا أول درس من دروس الهجرة نستفيده. وعموما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شيء في حياته يأتي هباء عبثا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطط كل حياته، كل شيء مخطط، كل شيء مدبر، كل شيء مرتب صلى الله عليه وسلم. فمثلا في حياته العادية هو ينام ثلث الليل ويستيقظ ثلث الليل وينام ثلث الليل ويصلي ثلث الليل، فهذا ترتيب وهذا نظام، كل يوم هو نفس النظام. معنى ذلك أنه هناك ساعة محددة للنوم، ثم ساعة محددة للصلاة، ثم ساعة محددة للنوم، ثم ساعة محددة للصلاة. وإذا سألت أكثرنا هل لك ساعة نوم؟ لا. هل ساعة لك ساعة استيقاظ؟ هل أنت تخطط متى تنام ومتى تستيقظ؟ هل أنت تخطط متى تصلي ومتى تنام؟ بكل أسف الله. لذا قضية التخطيط، أن النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه امرأة فتقول له صلى الله عليه وسلم، أو مما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قد نتطرق للهجرة، تأتيه امرأة فتقول أرأيت إذ أتيت فلم أجده؟ قال سلي أبا بكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر يصلي بالناس. فالقضية مرتبة، تخطيط. لذا عندما نسأل أنفسنا هل أنت تخطط لحياتك؟ لا. بكل أسف المفروض الطبيعي أننا ننام في ساعة معينة، فغالبا نحن لا ننام في تلك الساعة، والمفروض أننا نستيقظ في ساعة معينة. إن لم تستيقظ لقيام الليل فعليك أن تستيقظ للفريضة، فأغلبنا لا يقوم للفريضة، فهذا سوء تخطيط. أني لا أخطط للعبادة. تخيل مثلا هذا الحديث، وإن لم يكن في قيام الليل غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيامه من الليل، شرف المؤمن قيامه من الليل، بمعنى أننا في الدنيا نفتخر، كلنا نفتخر أنا ابن فلان، أنا أعمل كذا، أنا أملك كذا، أنا لي كذا، أنا. أما الفخر يوم القيامة لأهل الليل أنهم شرفهم أنهم يأتون يوم القيامة، شرفهم أنهم بارزون في وسط الناس. إذا كانوا في الدنيا هم أحسن الناس وجوها فما بالك يوم القيامة. فلماذا لا أخطط للقيام الليل؟ أنا بس لم كان يخطط، لماذا لا أخطط لنومي؟ متى أنام؟ وفي ساعة معينة أستيقظ لأتقرب إلى رب. مثلا إذا سألنا كلنا على الإطلاق، كبيرنا وصغيرنا، أي أحد على الإطلاق، لو سألته ما أقصى أمنك يقول حفظ كتاب الله، أليس ذلك بصحيح؟ إذا سألته هل خططت لتحفظ كتاب الله؟ الأمر يأتي عبارة عن حماسة، تكلم أحد عن حفظ كتاب الله، عن حفظ القرآن وفضله، أعد ولد أعد تنفسك، هل أنت حماسة، اندفاع، أسبوع أسبوعين، شهر شهرين، ثم انتهى الأمر. فهل سألت نفسك إذا جئت يوم القيامة وكنت حافظا لكتاب الله، وإذا جئت بنفس وكنت لا تحفظ كتاب الله، أيهما أحب إليك؟ هل رتبت موعدا معينا للحفظ لا تغادره؟ هل رتبت مع شيخ موعدا؟ وإن تخلف لا تتخلف أنت، بل تذهب وتحفظ على يد أي أحد حتى لا تدع الحفظ. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن القرآن قال كلمة في منتهى العجب، قال تعاهدوا القرآن. قال تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن يعني جددوا العهد بالقرآن، بمعنى أنك إذا كنت تحفظ فقد تجد بعد أسبوع مع كبر السن وكثرة الهموم والمشاغل والدنيا فقد تحفظ اليوم وتنسى اليوم، ولكن هي تعاهدوا أن ما تحفظه لابد أن تجدد العهد معه دائما، فلابد أن تعيده مرة ومرتين. لذا تجد الصحابة على الإطلاق كانوا يسبعون القرآن، كيف ينسونه وهم يقرؤون القرآن كل أسبوع؟ لذا تعاهدوا أن ما تحفظ لابد أن تمر عليه كل أسبوع على الأقل، لأنك إن لم تمر عليه كل أسبوع على الأقل فإنك تنساه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن لا يتفلت كما تتفلت الإبل من عقولها. لذا لا ينبغي لأحد أن يقول إني حفظت وحفظي متين. إذا جالست متناء الحفظ تجد ليس له شغل إلا القرآن، فهو ليل نهار يدندن بالقرآن، ليل نهار يقرأ القرآن وقد يدندن وهو نائم لأن القرآن شغله. لذا لما عبر رسول الله عن قارئ القرآن قال تعبيرا عجيبا صلى الله عليه وسلم، قال صاحب القرآن. فالمصاحبة دليل الملازمة، أنه مع القرآن ليل نهار يقرأ القرآن. مثلا الإمام أحمد كان يقرأ السبع القرآن يوميا نظرا في المصحف، وفي الليل يصلي به من حفظه. فتخيل أنه كل يوم يقرأ سبع نظرا ثم يقرأه من حفظه ليلا، هل ينسى؟ عروة بن الزبير رضي الله عن أبيه لما جاء في اليوم الذي قطعت فيه رجله فكان يوميا يقرأ سبع القرآن بالنهار نظرا في المصحف وبالليل يصلي به، فلم يدع السبع النهار ولا السبع الليل. قل لي ماذا تفعل أنت؟ هذا هو التخطيط. قضية التخطيط أنه يقرأ السبع ليس مجرد شهوة أو حماسة أو شرة ثم بعد ذلك خفوت. هؤلاء الناس استداموا عشرات السنين، فكان السبع شيء ثابت. لذا عندما قرر أن يقرأ سبع القرآن هو حدد الجزء الذي يقرأه، المكان الذي يقرأ فيه، متى يقرأ، إذا جاءه شغل متى يعوض ما فاته، إذا مريض. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من القرآن من الليل قضاه بنهار. فهناك هناك تخطيط، متى أحفظ ومع من أحفظ، فإذا لم أستطع أن أحفظ الحل، إذا لم أجد الشيخ ما الحل، إذا لم انتقلت من المكان ما الحل. هناك ألاف الوسائل وألاف الحلول لمن يبحث عن الحلول. من أراد أن يفعل شيئا اختلق له ألاف الأسباب، ومن أراد أن لا يفعل شيئا اختلق له ألاف المعاذير. هذا كلام في منتهى الواقعية. إذا أردت فعلا أن تحفظ كتاب الله فإنك ستختلق آلاف الأسباب لتتحمل، فإذا أصابك فطور فأنت تختلق آلاف الأسباب، بل قد تختلق المبررات الشرعية ألا تفعل. لذا نحن نريد أن نتغير. إذا سألنا أي أحد، أي أحد فينا على الإطلاق، متى تموت؟ متى تموت؟ قد تكون الآن. فإذا تخيلت أني نظمت حياتي أني أحفظ كذا مع الشيخ كذا في المكان كذا في الوقت كذا ولو بأجر كذا، وأني أصلي من الليل كذا، وأنا أقرأ من كتب العلم كذا، وأني فكثير من إذا خطط ومات على هذا التخطيط وإن لم يفعله فعله أيام ومات ولم يفعل شيئا يكتب كل ذلك له. أما نحن فنحن نعيش حياتنا في منتهى الهمجية في منتهى الهرجلة. نحن غالبا ننام في الأوقات التي لا ينبغي أن ننام فيها ونستيقظ في الأوقات التي لا ينبغي أن نستيقظ فيها. مثلا في قيام الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة آخر الليل مشهودة. الله جل جلاله يتنزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله فيقول هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ وثلث الليل هذا الأخير يبدأ مثلا إذا أردنا أن نحسب ثلث الليل الأخير فإننا نحسب من المغرب إلى الفجر ثم نقسمه على ثلاثا، فمثلا إذا كان 10 ساعات فمعنى ذلك أن ثلث الليل الأخير 3 ساعات وجزء. فينبغي في هذه الساعة أن يكون لك وجود بين القائمين، فينبغي أن تخطط. حتى علماء الطب أهل الطب يقولون أن أفضل النوم على الإطلاق أول الليل بعد العشاء مباشرة، فتجد الشريعة نهت عن السمر بعد العشاء. معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب ولا يتكلم حتى يصلي النافلة، ثم يعود إلى بيته فيأكل طعامه إن كان صائما أو يتعشى إن لم يكن صائما، ثم يصلي العشاء ولا يكلم أحدا فيذهب فينام. هذا تخطيط، أنه لا ثمر إلا إذا كانت هناك مصلحة واضحة فينام. إذا نمت الجزء الأول من الليل صارت هناك قوة تتقوى بها على القيام في آخر الليل إذا كانت صلاة الليل مشهودة. ولكن إذا بحثنا فينا كلنا على الإطلاق فكلنا لا ننام بكرا وغالبا لا نستيقظ في هذا الوقت الذي كان التعبير فيه صلاة آخر الليل. تأمل كلمة مشهودة، يشهدها الله، تشهدها الملائكة. لماذا؟ لأننا لا نخطط، أننا قد نلعب في وسائل التواصل الاجتماعي حتى نكتشف أن مر أكثر من نصف الليل ونحن لم ننم، فإذا نمنا غالبا لا نستيقظ، وإذا نمنا غالبا لا نصلي، وإذا استيقظنا فنحن نقول في حالة. على سبيل المثال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع، على سبيل المثال من هذا هو عين التخطيط، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع القيلولة صلى الله عليه وسلم. القيلولة هي أن ينام ساعة من النهار بين الظهر والعصر على سبيل المثال، وكان يقول صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، كان يقول خالفوا أهل الكتاب قيلوا فإنهم لا يقيلون، وقالوا أن هذه القيلولة تعيد للإنسان نسبة كبيرة من نشاطه، وقالوا أن هذه القيلولة هي من أقوى المحفزات على قيام الليل. لذلك لا كان لا يدع القيلولة صلى الله عليه وسلم. فكثير من إذا سألته أنت بالنهار ومعك وقت هل تقيل؟ غالبا كل لا يقيل إلا من رحم الله. فلذلك نحن نحتاج أن نخطط، أن نخطط. كثير منا حتى الآن بكل أسف قد يكون بجواره مجلس علم يشرح فيه كتاب فقه، أو بجواره شيخ يحفظ كتاب الله، أو بجواره شيخ يدرس السير، أو جواره، فهو يذهب إلى الدرس عندما تتاح الظروف ولا يعد مجلس العلم ظروف، فهو يعتذر عن كل شيء ليحضر مجلس علم يتعلم فيه دينه. تجد كثيرا في القرآن قول الله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن عالما واحد، في معنى الحديث أن عالما واحد أفضل من 1000 عابد. على سبيل المثال في صلاتنا هذه إذا 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 أتينا بفقيه متقن للصلاة بأحكامهم وبكل أحكام الشريعة وبدأ يجلس أمامك أنت لشخصك ليحكم على صلاتك، كم منا ستكون النهاية؟ عد صلي، فإنك لأن كثيرا منا لم يقرأ كتابا في الصلاة. لماذا؟ لأننا لا نخطط. لماذا لا نتعلم الصلاة؟ إذا جاء رمضان تجد أسئلة عجيبة، فلماذا إن مما أنزل الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بواب عليه الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل. إن من أول ما أنزل الله سبحانه وتعالى في شريعته اقرأ، فلابد أن تقرأ كتابا في العقيدة. إن أول سؤال في قبرك من ربك، فلابد أن تكون الإجابة حاضرة. كيف تكون الإجابة حاضرة وأنت لم تقرأ كتابا واحدا في العقيدة؟ كيف تكون صلاتك صحيحة وأنت لم تقرأ كتابا واحدا في الفقه؟ لم تخطط أن تقرأ أو تحضر مجلسا يشرح فيه الصلاة تتعلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلمنا الصلاة لم يقل أكثر من أن صلوا كما رأيتموني، فلابد أن تكون طيلة الصلاة مستحضرا كيف كان يقف، كيف كان يركع، كيف كان يرفع، كيف كان يسجد، كيف كان يجلس، كيف كان يسجد، كيف كان يتشهد بأدلتها الشرعية. فأنا لم أستذكر كتابا في الفقه ولم يخطر الأمر على بالي. لماذا؟ لأني لم أخطط للجنة. أنا قد أخطط للدنيا، كثير منا يخطط لشراء سيارة أو يخطط لانتقال من شقة إيجار جديد إلى قديم أو إلى تمليك أو إلى منطقة راقية، لكن لم يخطط أحدنا للجنة فلم يهتم بصلاته. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليصلي الصلاة 60 سنة وما ترفع له صلاة. كم سنة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قيل وكيف يسرق في صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. إذا أتينا بفقيه ليرى ركوعك، إذا نظرت أنت إلى صلاتك هل ترضاها لحظة لله؟ فنحن نحتاج إلى تخطيط أخروي. نحن خططنا للدنيا بما فيه الكفاية، فنحن نحتاج إلى أن نخطط للآخرة. أخطط في كم سنة أحفظ القرآن؟ إن الشيخ الألباني عليه رحمة الله يقول كلمة عجيبة، يقول ليس الشأن أن تصل، ولكن الشأن أن تموت على الطريق. فليس مهم أن أختم القرآن، ولكن أنا أخطط أني سأحفظ القرآن خلال 10 سنوات 5 سنوات مثلا. يقولون أنك إذا حفظت كل يوم 6 آيات معنى ذلك أنك ستحفظ القرآن في 3 سنوات. فإذا حفظت كل يوم 6 آيات ومت خلال سنة يكتب لك أنك حفظ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر شهداء أمتي على الفرش، هو ينوي الشهادة ولو أتيحت له الفرصة لمات شهيدا ولكن يموت على فراش. فلماذا لا أخطط آتي بكتاب فقه؟ أسأل إمام مسجدي أحد أهل العلم في منطقتي كتاب فقه، وإذا استصعبت علي مسألة أذهب إليه فاسأله فيها وأتدارس وأذاكر. وكلنا ولله الحمد والمنة معنا هواتف، وهي الهواتف قد نستطيع أن نملأها دروسا في الفقه والعقيدة ودروسا في السيرة ودروسا في الرقاية. الأمر ميسر، كان قديما ربما يكون مستحيلا، ولكن الأمر أصبح أكثر تيسيرا. ولكن بكل أسف نحن صارت حياتنا هي شقين لا ثالث لهم، نحن نعمل وننام، ننام لنقوم لنعمل، نعمل لنتعب لننام فقط. فإذا سألت نفسك مثلا ما هي آخر سورة حفظتها؟ على سبيل المثال إلى الحصر، يعني كلنا يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة من كم سنة؟ لماذا لم تحفظها حتى الآن؟ كم من الوقت تحتاج أن تحفظها؟ فلماذا لا تحفظها؟ في سورة البقرة مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بركة. أخذها يعني حفظها. أخذها بركة وتركها حسرة. تركها يعني نسيانه. ولا تستطيعها البطلة. كل يشتكي من الأسحار والأعمال تستطيعها البطلة. السحرة لا تدنو منك لأنك مقوّن بقوة شرعية مدعمة من الله جل جلاله وهي سورة البقرة. فلماذا لا تحفظ سورة البقرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على سبيل المثال الحصر، قال صلى الله عليه وآله وسلم قال تأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان. غمام الشمس تدنو من الرؤوس، تأتي سورة البقرة وآل عمران غمامتان سحابتان تظلان يصعد، أو غياية أو فرقان من طير صاف تحاجان عن صاحبهما. صاحبهما يعني الذي كان يقرأهما دائما. دليل المصاحبة أنه يقرأه لا ينساهما. لذا لا ينبغي لحامل البقرة وآل عمران أن ينساهما أبدا، لابد من المداومة حتى تتحقق المصاحبة وأثر المصاحبة ونتيجة المصاحبة أنها تأتي يوم القيامة فتدافع عنك. تحاجاني ها عن ايه؟ ركز، لابد ان تبدا اليوم مشروع البقره وآل عمران. لا ينتهي شهر الا وقد حفظتهما، ثم المداومه عليهما بشكل يومي او يوم ويوم، فتكون مصاحبه النتيجه غمامه او غيايه او فرقان من طرق من طير صاف والاثر تحاجان. خطط متى أحفظ، مع من أحفظ، كم أحفظ، متى أنتهي، ثم لا تمل من الوقوع. فقد لا تحفظ اليوم أحفظ غدا، قد يمر أسبوع لا تحفظ، ابدأ من جديد. قضية الوقوع وأصل كل ابن آدم وخير الخطائين. فإذا وقعت ليس هناك إشكال إطلاقا. تركت الحفظ أسبوع أسبوعين شهر عد، ولكن لا تتمعد. إذن درس من حيث التخطيط، كل شيء مخطط. كثير منا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قمة الفقر، لا إطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي لبيته بقوت سنة، فهو يخطط. قد ينتهي، قد يعطي الناس، قد، ولكن كان يخطط أن القوت في البيت لمدة سنة. تخطيط، كل شيء مخطط. كان لا يخرج الغزو إلا يعلم أين يذهب، وكان يخطط وكان يواري بغيرها، ولكن كل شيء في حياته مخطط. فأنت تخطط متى، كم أقرأ من القرآن، كم أذكر، كم أصلي، كيف أصلي. كثير منا لا يصلي السنن الرواتب 12 ركعة بيت في جنة على الإطلاق. لماذا؟ لأنه عادة يذهب إلى يقوم إلى الصلاة متأخرا فيترك السنن القبلية، ومع ذلك فإذا ترك السنن القبلية فهو يترك السنن البعدية. تخيل أنك تفرط يوميا ببيت وأنت أقصى أمانك في الدنيا بيت في الدنيا، فهل هناك وجه مقارنة؟ من الخاسر؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كان عنصرا الأول التخطيط، العنصر الثاني التضحية. التضحية قريب من التخطيط. أننا قرأنا أن الطب يقول نم 8 ساعات هذا النوم المثالي، فاعتقدنا أن هذا قانون لا ينبغي أن نخالفه، فنحن ينبغي أن ننام 8 ساعات بأي شكل من الأشكال، وإذا جاء فاصل في المنتصف فنحن نعيد من الأول مرة أخرى. فهذا خطأ. إذا حسبت للنبي صلى الله عليه وسلم أقصى شيء كان ينامه على الإطلاق 6 ساعات، لذا قالوا أن النوم المثالي من 4 إلى 6 ساعات. فكثير منا لا يضحي بنومه. العنصر الثاني التضحية. أنه لا يضحي بنومه من أجل ركعتين في جوف الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيه. ركعتين فقط أيا كان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. إذا قمت صليت بعشر آيات فقط لم تكتب من الغافلين. فنحن لا نضحي من نومنا مثلا بمقدار الربع ساعة، ندخل الخلاء نتوضأ نصلي ركعتين بعشر آيات فتمر الليلة علي وأنا لست من الغافلين. نحن لا نضحي إطلاقا بهذه. النوم عندنا مقدس، وكأن الشيطان لما عقد على قافيتنا: عليك نوم طويل، عليك نوم طويل، عليك، استسلمنا تماما فلم ننازعه. فينبغي أن ننازعه أولا بذكر الله ثم بالوضوء ثم بالصلاة. فينبغي أن تضحي بجزء من بشيء من التضحية بالراحة. يقولون أن ربنا جل جلاله يقول في صفة الجنة: لا يمسهم فيها نصب، يعني تعب. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، كل شيء صعب منها التعب. فالدنيا ليست دار راحة، الدنيا دار عناء. ولقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة، ينتقل من مشقة إلى مشقة، من مشقة المذاكرة إلى مشقة العمل إلى مشقة الزوجة إلى مشقة الولد إلى مشقة، فأنت كل شيء مشقة. لذا فالتضحية بالراحة، إذا كنت تضحي براحتك من أجل العمل للدنيا 10 ساعات 12 ساعة، ألا تضحي بساعة تصلي فيها قيام الليل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. ألا تضحي بساعة تقرأ فيها كتاب الله؟ ألا تضحي كثير منهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل ليسلم أعطاه غنما بين جبلين، فقال الرجل: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، فهل أعطيت؟ إن أبو بكر رضي الله عنهم ضحى بكل ماله، فأخذ شهادة لم يأخذها أحد على وجه الأرض غيره، وهي: ما نفعني مال أحد، ما نفعني مال أبي بكر، ما من أحد إلا هو علينا يد إلا كفأنه بها إلا أبو بكر. إن عثمان لما أنفق على جيش العسرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد، أنت مالك بماذا اشتريت به؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت. يعني إذا كان معك مال فتصدقت به، هو هذا هو المال الباقي على الحقيقة، أما كل المال فقد ضاع. فهل ضحينا بأموالنا في سبيل الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا من بنى مسجدا كمفحص قطاء. القطاء هو طائر صغير أصغر من الحمام وأكبر من العصفور. فيقولون هذا رمز، يعني لن يبني أحدا مسجدا بهذا الحجم، ولكن مهما كان حجم المسجد فالله جل جلاله سيبني لك أمامه بيتا في الجنة. فمن يبخل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية. فهل عقدت لنفسك صدقة جارية تدر عليك الحسنات بعد موتك؟ علم ينتفع به. هل تعلمت علما وعلمته للناس فصار هذا العلم يدر عليك حسنات بعد موتك؟ ولد صالح، إن مع بداية موسم الدراسة كثير منا يهتم جدا جدا بالطب والهندسة والدروس والمدارس، ويصرف عليها الآلاف المؤلفة، يصرف على ابنه الآلاف المؤلفة. ليعلمه علما دنيويا. ولكن إذا سألت نفس الولد هل تحسن تصلي؟ فيقول الولد لا. وتلقى نماذج عجيبة وصلت لمراتب عالية في المجتمع ومهن مرتفعة وأطباء ومهندسين وهو لا يعلم شيئا عن الصلاة إطلاقا. لماذا؟ لأننا اهتمامنا صار محصورا في الدنيا، فلم نضحي بجزء من مالنا نعلم ابننا كتاب الله. في الحديث أن الرجل يرفع في الجنة درجة، يكون في الجنة في درجة فيرفع لأعلى منها فيسأل بما؟ يقولون باستغفار ولدك لك. الشرط في الحديث ولد، فليس أي استغفار، أن الولد إذا حفظ كتاب الله يكسو أبيه يوم القيامة حلة الكرامة، ثم تاج الكرامة بحفظه كتاب الله، ليس بشهادة الطب ولا الهندسة ولا الدكتوراه ولا الماجستير وما شبه ذلك. فهل ضحيت بجزء من وقتي لأراقب ابني كيف يتوضأ، كيف يصلي؟ القامة الكبرى إذا كان الأب أصلا لا يحسن يصلي. يقول سعيد بن المسيب عليه رحمة الله: إني لا أرى الرجل لا يحسن يصلي فأبكي رحمة لأولادي. إذا كان رب البيت لا يحسن يصلي فكيف بمن في بيته؟ إذا كانت المرأة لا تحسن تصلي فكيف في بيتها؟ لذا لابد أن نضحي بجزء من أوقاتنا لنعلم، لنتعلم نحن الصلاة، لنعلم أزواجنا الصلاة، لنعلم أبناءنا الصلاة، لنعلم أبناءنا أمور دينهم. إن قضية الحلال والحرام صار أمرا مباحا مشاعا لأي أحد يتكلم فيه، ونسينا أن الشريعة قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمل. فما من شيء إلا في كتاب الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذا لابد من عودة إلى الشريعة، بقال الله جل جلاله وقال بفهم سلف الأمة: لنعلم الحلال من الحرام، الحلال بين والحرام بين وبينهما فإياك والمشتبهات. لذا لابد من التضحية بجزء من وقتك لتتعلم القرآن، بجزء من وقتك لتصلي من الله، بجزء من وقتك لتتعلم دينك، بجزء من وقتك لتعلم زوجك. كلكم راع وكل راع مسؤول، فالرجل راع في أهله والمرأة راعية في أهلها. ولدك لابد أن تعلمه دين الله. إذن من الدروس المستفادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التخطيط، ليس هناك شيء ليس مخطط، النوم والاستيقاظ الصلاة العلم كل شيء مخطط، كذلك التضحية، فأنت تضحي بكل شيء، تضحي من الراحة هنا لترتاح هناك، تضحي بالنعيم هنا لأن النعيم لا يدرك بالنعيم. أقول قولي هذا وأصلي وأبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. رب نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا ترفع. رب نسألك العافية وتمام العافية وكمال العافية ودوام العافية. رب نعوذ بك من الضلال بعد الهدى والزيغ بعد الهدى والحور بعد الكور. رب نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. رب احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رب قنا واصرف عنا شر ما قضيت. رب قنا واصرف عنا شر ما قضيت. رب قنا واصرف عنا شر ما قضيت. رب نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء. رب نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء. رب نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء. رب لا تشمت فينا أعداء ولا حاسدين. رب لا تشمت فينا أعداء ولا حاسدين. رب لا تشمت فينا أعداء ولا حاسدين. وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت العز الأكرم. رب اغفر وارحم لآبائنا وأمهاتنا وجميع أمة المسلمين. افسح لهم في قبورهم، اجعلها الدمض أبصارهم، املأ عليهم قبورهم نورا، اجعلها روضة من رياض الجنة. لا تفتن بعدهم ولا تحرمنا.